أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المقدمة: تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها ودلالتها، وفيها 14 مبحثا. أولا: حقيقة الوضع. قبل أن ندخل في بحث الوضع وتفصيلات مقدماته أو مباحثه، أحب أن نشير إلى نقطة مهمة بقيت من البحث السابق، حيث أننا قلنا أن المقدمات التي كان يبحث عنها في مقدمة كل علم هي 8 مقدمات، إلا أن الشيخ هنا بحث عن بعضها ولم يذكر البعض الآخر. واحدة من المقدمات المهمة التي ينبغي الإشارة إليها في مقدمة كل علم هو مرتبة هذا العلم من بين العلوم. والمقصود من المرتبة تارة يراد بها شرافة هذا العلم، أنه هل هو علم متقدم على العلوم، أو أين يقع هذا العلم بالنسبة إلى العلوم أو بالنسبة إلى بقية العلوم. وتارة يراد بها المكان أو الموضع الذي يبحث فيه هذا العلم بين العلوم، يعني الإنسان حينما يريد أن يتعلم إذا كان في طريق طلب العلم، فهذا العلم أين يبحثه؟ ما هي المقدمات التي ينبغي له أن ينتهي منها أولا، ثم بعد ذلك يصل مثلا إلى لابد أن يدرس هذا العلم. هذا البحث في الحقيقة يبين للباحث أو للطالب أنه هل هو فعلا قد وصل إلى المرحلة التي ينبغي له أن يبحث هذا العلم الآن، أو أنه لا، ما زالت هناك مقدمات ينبغي عليه أن يدرسها ليصل إلى هذا العلم. يتبين له أنه ما هي العلوم التي يكون هذا العلم مقدما عليها، يعني بعد دراسة هذا العلم، أو بعبارة أخرى أنه ما هي العلوم التي يتوقف تعلمها والبحث فيها على دراسة وتحقيق مسائل هذا العلم. بالنسبة إلى المعنى الأول وهو شرافة العلم بين العلوم، فإن شرف كل علم أو كل علم هو إنما بشرف موضوعه، كلما كان موضوع العلم في درجات عليا من الشرف والأهمية يكون العلم بتبعه أيضا له درجة عليا من الشرف والأهمية. وبناء على ذلك يكون العلم الإلهي، العلم العقيدة الذي يبحث عن الذات الإلهية، سواء كان بالأسلوب الفلسفي أو بالأسلوب الكلامي، الذي يبحث عن الذات الإلهية وعن صفاتها وعن أفعالها، هو أشرف العلوم، لأن موضوعه هو أشرف الموضوعات، وهو الباري سبحانه وتعالى، وتكون بقية العلوم مترتبة بحسب شرافة موضوعاتها. إلا أن ما نريد أن نتكلم عنه هنا هو المعنى الثاني، وهو أن هذا العلم في أي مرحلة وفي أي موضع ينبغي للباحث أن يدرس هذا العلم. الذي لا بد أن يلتفت إليه هو أن العلوم تنقسم إلى نحوين: تارة هناك علوم تسمى بالعلوم الآلية، وهناك علوم تدرس يعني لنفسها. العلوم الآلية هي تلك العلوم التي يكون البحث فيها لا لأجل نفسها، يعني نفس العلم ليس هو كمال بنفسه، وإنما يبحث فيها أو تدرس مسائلها لأجل تحصيل أو لأجل تحقيق علم آخر. نحن مثلا حينما درسنا علم المنطق، كان تعريف علم المنطق الذي عرفناه هناك، قلنا أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر أو في التفكير. فعلم المنطق علم آلي في الحقيقة، إنما يدرس لا لأجل أن تحفظ قواعد المنطق، بمعنى أن نفس قواعد المنطق وحفظها ليس هذا هو الكمال المطلوب من دراسة علم المنطق، إنما الكمال المطلوب من دراسة علم المنطق هو ماذا؟ هو عصمة الفكر عن الخطأ. لابد أن يكون الإنسان في تفكيره معصوما عن الخطأ، والآلة التي تحقق له هذه النتيجة هو دراسة علم المنطق. مثلا علم النحو أيضا من العلوم الآلية، والهدف منه هو عصمة اللسان عن الخطأ في اللفظ. الإنسان حينما يتكلم لا بد أن يكون كلامه كلاما صحيحا لأجل أن ينقل المعنى الصحيح الذي يريد أن يوصله إلى المستمع. ولذلك لا بد عليه أن يراعي القواعد الصحيحة للكلام الصحيح، فيكون ذلك مثلا في علوم النحو وعلوم الأدب وما شابه ذلك. بالنسبة إلى علم الأصول، طبعا هذه العلوم الآلية، قبل أن ندخل في علم الأصول، هذه العلوم الآلية يجب أن تدرس أولا، يعني ينبغي للإنسان أن يشرع فيها أولا، يتعلم قواعد الكلام الصحيح ويتعلم قواعد التفكير الصحيح قبل أن يدخل في أي علم أو في بحث أي علم من العلوم. طيب لما كان علم الأصول، كلامنا في علم الأصول، لما كان علم الأصول هو البحث عن القواعد المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، إذن كان، وقلنا أن علم الأصول كان خادما لعلم الفقه، يعلمنا القواعد الأساسية التي يمكن أن يستخدمها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي الذي يساعده على عملية تحصيل ملكة الاجتهاد أو ملكة الفقاهة. ولذلك ينبغي دراسة علم الأصول وتحقيق مسائله قبل تحقيق مسائل علم الفقه. طبعا الطلبة حينما يدرسون في الحوزة العلمية المباركة تكون دراستهم للفقه والأصول في آن واحد، يعني متزامنة. لكن إذا أراد الإنسان أن يكون محققا ومجتهدا وفقيها في علم الفقه، يجب عليه أولا أن يتبنى نظريات معينة في علم الأصول، يعني لابد أن يحقق مسائل علم الأصول بحيث تنكشف له ويتبنى النظريات التي يتبناها في علم الأصول، ثم يدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي، لأن النظريات التي سوف يتبناها في علم الأصول من بين النظريات المختلفة في كل مسألة من مسائله هي تلك النظريات أو تلك القواعد التي سوف يعتمد عليها في عملية استنباط الحكم الشرعي. فإذا حتى يكون عمله في قضية الاستنباط يكون عمله عملا صحيحا، لابد أولا ماذا؟ أن يتبنى نظريات معينة في علم الأصول، وهذه النظريات يطبقها في علم الفقه لتحصيل ملكة الفقاهة والاجتهاد، ويكون عمله عند الفقاهة والاجتهاد هو عملا صحيحا على طبق النظريات التي آمن بها مسبقا وحققها ونقحها مسبقا. فإذا هنا لابد أن يكون تحقيق علم الأصول والوصول إلى نتائج فيه قبل الدخول أين في تحقيق مسائل الفقه واستنباط الأحكام الشرعية. لكن أبحاث كما بينت أن أبحاث المقدمات، يعني معرفة المصطلحات، معرفة النظريات المطروحة في علم الأصول التي هي عادة تبحث في مرحلة المقدمات وفي مرحلة السطوح قبل أبحاث البحث الخارج أو قبل حضور أبحاث الخارج، الطالب لابد أن يتعرف على مصطلحات علم الأصول، على النظريات المطروحة، على المباحث المطروحة في علم الأصول، وهذا يتم في الكتب الموضوعة للدرس، وهذا لا يؤثر، لأنه الطالب في هذه المرحلة، طالب العلم في هذه المرحلة لا يمارس عملية الاجتهاد وعملية الاستنباط الحكم الشرعي بشكل فعلي، وإنما هو في مرحلة التعلم، في مرحلة فهم الطريقة التي توصله إلى هذه الملكة. طيب الآن ندخل في البحث الذي، طبعا بقية المقدمات الأخرى التي ذكرناها سابقا قد لا يحتاج يعني إلى الإشارة إليها، وقد نشير إليها في ضمن الأبحاث التي سنتعرض إليها. طبعا قال الشيخ قبل أن ندخل في هذه المقدمة، ذكر هذا السطر لأقرأه مرة أخرى ليتضح للأخوة، قال: وقبل الشروع لا بد من مقدمة يبحث فيها عن جملة من المباحث اللغوية التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الأدبية أو لم يبحث عنها. هذه العبارة ذكرها الشيخ لأجل دفع دخل مقدر، وهو أنه لماذا تبحثون هنا في علم الأصول مباحث لغوية، مع أن هذه المباحث إنما هي في المفروض تكون في علم النحو، في علوم الأدبية، علم البلاغة وما شابه ذلك، في علم الصرف وما شابه ذلك. هنا ذكر الشيخ أنه هذه الأمور مما يحتاجها أو يحتاج إليها في إنشاء وفي تكوين وفي تنقيح القواعد، قواعد الاستنباط، وهي لم تبحث بشكل كامل أو لم يتعرض إليها في العلوم الأدبية. فمن باب الاضطرار هنا المحقق في علم الأصول يجد نفسه مضطرا إلى بحث وتحقيق هذه المسائل لأجل أن يصل فيها إلى نتيجة معينة تعينه وتفيده في تحقيق المسائل الأخرى التي قد تأتي. أولا، المسألة الأولى التي أو المقدمة التي أو المسألة الأولى في المقدمة التي نريد أن نبحثها في هذا الكتاب وبحثها الشيخ في هذا الكتاب، وقلنا أنها متعلقة بالمباحث اللغوية، قضية الوضع. ما هو المراد من حقيقة أو قضية الوضع؟ هنا يبحث عن مسألة معينة وهي هذه المسألة: أننا في حياتنا الاعتيادية وبالوجدان نلاحظ ظاهرة معينة، وهي ظاهرة دلالة اللفظ على المعنى. نحن في ضمن حياتنا الاعتيادية اليومية كثيرا ما نستخدم ألفاظ لأجل الدلالة على معان معينة، وهذه الألفاظ حينما ننطق بها تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يستحضر السامع لها المعاني المقابلة لها. يعني أنا الآن حينما أقول لفظة ماء، الذي يسمعني يسمع هذه اللفظة مني يفهم أنني أريد بهذه اللفظة المعنى المقابل لها، يعني هذا السائل البارد بالطبع. بمعنى أنه تصور اللفظ عند سماع اللفظ وتصوره، هذا يؤدي إلى تصور المعنى في ذهن السامع، فكان هذا اللفظ لفظ الماء دالا على ماذا؟ دالا على هذا السائل، على هذا المعنى الذي هو السائل البارد بالطبع. هنا نسأل سؤال، أنه كيف حصلت عملية الدلالة؟ يعني ما هو الذي جعل هذا اللفظ يصبح دالا على ذلك المعنى؟ هنا الآن بحسب ما درسنا في علم المنطق يمكن ماذا؟ يمكن أن نأتي ونبحث هذه المسألة على ضوء القواعد التي تعلمناها هناك. نحن هنا نجد أن هناك لفظ، هذا اللفظ يتصف بصفة معينة وهي الدلالة على المعنى، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان ولا إلى دليل، كما قلنا هو أمر وجداني، كل إنسان يسمع له يتصور المعنى المقابل له. طيب، إذن اللفظ يتصف بصفة معينة يحمل عليه أمر معين، وهو أنه دال على المعنى، اللفظ دال على المعنى. طيب، هذا المحمول الذي وهو الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، هذا الوصف الذي اتصف به اللفظ وهو كونه دالا على المعنى، هذا الوصف كيف ثبت لللفظ؟ كما درسنا في علم المنطق أنه الوصف الذي يتصف به الشيء يكون لا يخرج عن أمرين: إما أن يكون ذاتيا له، وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون عرضي. ذاتي من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان، أو من قبيل الناطق بالنسبة إلى الإنسان. نقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية والناطقية نعبر عنها ذاتيات الإنسان، فحينما نقول الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، نقول الحيوانية ذاتي للإنسان، ذاتي باب الإساغوجي طبعا، ناطقية ذاتي للإنسان، أو نفس الإنسان ذاتي لزيد، تمام حقيقة الشيء. فإما تمام الذاتيات كما درسنا، إما تمام الحقيقة أو جزء الحقيقة. الإنسان بالنسبة إلى زيد هو تمام الحقيقة وذاتي له، الحيوان والناطقية بالنسبة إلى الإنسان هي جزء ذاته، أو يكون عرضيا عليه حينما نقول زيد عالم، أو الإنسان مثلا عالمون، الإنسان مثلا ضاحك، الإنسان أبيض، الإنسان كذا، هذه الأوصاف تكون عارضة عليه يعني خارج عن ذاته. طيب، هنا دلالة اللفظ على المعنى، هذه الدلالة بالنسبة إلى اللفظ من أي نوع؟ من الواضح أنها ليست ذاتية له، ليست من الذاتيات، لأنه بقرينة أو بشاهد أن هناك بعض الألفاظ وليس لها دلالة على معنى، كالألفاظ المهملة كلفظة دايزين مثلا، لفظة دايز لهم ولكنه لا يدل على معنى، فلو كانت الدلالة أمر ذاتي له لما كان لفظا. انتفاء كما تعلمون أو كما بحثنا في علم المنطق أن انتفاء الذاتي يؤدي إلى انتفاء الذات، فلو كانت الدلالة ذاتية لللفظ فانتفاؤها المفروض ينتفي اللفظ، ولكن نجد هنا لفظا ولا وليس فيه دلالة على معنى كالألفاظ المهملة. الأجزاء الذاتية لللفظ هي تلك الأصوات التي تخرج عند تحريك اللسان بها، هذه التي تكون واقعا اللفظ. أما الدلالة ليس من ذاتياته، فإذا لابد أن تكون الدلالة من الأمور العارضة عليه. أيضا كما بحثنا أن الأعراض تكون على نوعين، هناك أعراض ذاتية وهناك أعراض غريبة، أو كما قد يعبر عنه أعراض لازمة وأعراض غريبة غير لازمة. فهل أن الدلالة من الأعراض الذاتية أو من الأعراض الغريبة؟ طبعا إذا كانت الدلالة من الأمور الذاتية أصلا، يعني من ذاتيات الشيء، هذه لا تحتاج ثبوتها إلى الشيء، لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، يعني مثلا ثبوت الحيوانية للإنسان أو الناطقية للإنسان لا يحتاج إلى علة وراء علة نفس الإنسان، فالذي خلق الإنسان الذي أوجد الإنسان أوجده حيوانا ناطقا، لا أنه أول مرة أوجده إنسان ثم جعله حيوانا ثم جعله ناطق، لا، وإنما نفس العلة التي أوجدت الإنسان هي أوجدته حيوانا ناطقا. كذلك العرض الذاتي مثل الزوجية للإثنين، الضحك بالنسبة إلى الإنسان، هذا العرض لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، الذي أوجد الإنسان أوجده ضاحكا، الذي أوجد الإثنين أوجدها زوج. إنه كما يقال أن هذه الأعراض الذاتية قد تكون ماذا؟ قد تكون يعني في كثير منها تكون مقتضى نفس الذات، يعني الذات نفسها هي علة لوجود هذا العرض الذاتي، لكن في بعضها قد لا تكون اقتضاء، يعني أعراض ذاتية منها اقتضائية ومنها غير اقتضائية، ولكن المحصل الكلي أن العرض الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، الذي أوجد النار أوجدها حارة، لا أنه أوجد النار ثم جعلها مرة أخرى حارة. طيب الآن نأتي، أما العرض الغريب لا، العرض الغريب يحتاج إلى علة، الذي يوجد الجدار مثلا، أولا يوجد الجدار ثم قد يجعله أبيض، يعني ليست علة الجدار هي نفس علة أن يكون الجدار أبيض، بل يحتاج إلى علة أخرى. طيب هل الدلالة عرض ذاتي لللفظ؟ قلنا اللفظ يتصف بالدلالة، فهل هي من قلنا هي ليست ذاتية إنما هي عارض عليه. طيب هذا العرض قلنا إما هو عرض ذاتي أو لازم، يعني أو عرض غريب، فالدلالة من أي أنواع العرض، هل هي عرض ذاتي أم عرض غريب؟ طيب طبعا الدلالة ليست عرضا ذاتيا لللفظ، لماذا؟ لأن العرض الذاتي لا يفارق الذات، لا يمكن أن يفارق الذات، مثلا الحرارة لا يمكن أن تفارق النار، الزوجية لا يمكن أن تفارق الاثنين، كلما وجد اثنين فهي زوج، لا يمكن أن توجد اثنين ولا يوجد زوج. أما الدلالة لا، فيمكن أن تفارق اللفظ، متى؟ عندما يكون الشخص، تفتوا أنه متى يمكن أن تفارق الدلالة تفارق اللفظ؟ هذا عندما يكون الشخص غير عالما بالوضع، مثلا الآن أنا أتلفظ بلفظ عربي أمام شخص مثلا يتكلم اللغة الإنجليزية وهو لا يعلم أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى عند العرب، أقول كلمة ماء أمام شخص أجنبي لا يعرف، أو إنجليزي لا يعرف، أو فرنسي لا يعرف اللغة العربية، هذا لا يتصور منها معنى معين. ونفس الشيء بالنسبة لنا، لو أن الشخص الأجنبي تلفظ بكلمة نحن لا نعرف معناها، نتصور اللفظ ولكن لا نتصور المعنى لأننا لا نعلم بالوضع أن هذا اللفظ عندهم لأي معنى موضوع. أما لو كانت الدلالة ذاتية لله فلا يمكن أن تنفك عنها، لأصبحت اللغات عامة عند جميع الناس. لو قلنا بأن دلالة اللفظ على المعنى أمر ذاتي، أن هذا عرض ذاتي، لا يمكن أن تنفك، لابد أن كل شخص يسمع بكلمة ما لابد أن ماذا يكون، تكون هذه الكلمة أو هذه اللفظة دالة على ذلك المعنى عند أي شخص، لأنه أمر ذاتي. كما أن النار حارة هنا عندي وعند الذي يتكلم في أي مكان وفي أي زمان، لا يمكن أن تنفك عنها. أو كما أن الاثنين زوج عندي وعند غيري سواء كان يتكلم أي لغة، لأنه عرض ذاتي لا ينفك عن الذات أبدا. فلو كانت، التفتوا جيدا، لو كانت الدلالة ذاتية أي أنها عرض ذاتي لللفظ، لا يمكن أن تنفك عن ذلك اللفظ. وهذا كما نلاحظه بالوجدان غير صحيح، لأنه قد يحصل انفكاك، وهو كما قلنا في حالة إطلاق اللفظ عند شخص لا يعلم تلك اللغة، فإنه يتصور اللفظ ويسمع اللفظ لكنه لا تحصل له دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى. إذن بالنتيجة لا يبقى أمامنا إلا أن نقول أن الدلالة عرض غريب على اللفظ. فإذا كان عرض غريب على اللفظ فإنه يحتاج إلى علة، ولذلك وقع البحث هنا أنه ما هي العلة التي جعلت اللفظ دالا على المعنى. قالوا بعدة نظريات في هذا البحث، هناك من قال بالوضع، طبعا وفسر الوضع بالجعل والاعتبار، هناك من فسر الوضع بالتعهد، هناك من فسر الوضع بالقرن الأكيد، عدة نظريات لأجل تفسير كيفية حصول هذه العلقة وهذه الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، ما هو السبب لحصول هذه الدلالة باعتبار أنه عرض غريب على اللفظ. هنا الشيخ المصنف رحمة الله عليه يتمنى أن السبب هو الوضع، لأنه جعل وخصص هذا اللفظ بهذا المعنى فإنه بعد ذلك سيكون دالا عليه. طبعا هنا هذا البحث فيه توسعة أكثر، فيه إشكالات، ولذلك تعددت النظريات كما قلت. طبعا التعرض لهذا البحث بشكل مفصل يكون في دراسة أعلى من هذه الدراسة. فلنقرأ هذا البحث. قال: لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست ذاتية، يعني يقصد أنها ليست من الأعراض الذاتية لللفظ، كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار. الدخان باعتبار أنه طبعا إذا الدخان إنما يحصل إذا كان الاحتراق غير تام، قد لا يحصل دخان بعض الأحيان، لكن يعني حسب ما نشاهده نقول كدلالة الحرارة مثلا على أو الضوء على النار. وإن توهم ذلك بعضهم، يعني بعض الأصوليين توهم أن الدلالة دلالة ذاتية. لماذا شيخنا ليست ذاتية؟ لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، يعني أن لأنه إذا كانت ذاتية كما قلنا يعني بمعنى عرض ذاتي فإنه لا يمكن أن تنفك عن اللفظ. فإذا كانت ذلك فلابد أنه أي شخص يسمع اللفظ لابد أن تحصل له هذه الدلالة، والحال أننا لا نجد ذلك. فقال: لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة، مع أن الفارسي مثلا، يعني الذي يتكلم اللغة الفارسية، لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلم. لابد أن يتعلم اللغة العربية، يتعلم أوضاع اللغة العربية حتى ماذا تحصل له تلك الدلالة. وكذا العكس، فإن الشخص العربي إذا لم يتعلم اللغة الفارسية فإنه لا يستطيع أو لا تحصل له تلك الدلالة، وهذا واضح. وكذا العكس في جميع اللغات، وهذا واضح. وعليه فليست دلالة الألفاظ على معانيها، يعني ليست ذاتية، ليست عرض ذاتي، فإذا هي عرض غريب، والعرض الغريب يحتاج إلى علة، وهذه والكلام يقع في ما هذه العلة. فقال: فليست الدلالة الألفاظ على معانيها إلا بالجعل والتخصيص من واضع تلك الألفاظ لمعانيها، ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه في الدلالة الوضعية، ما تدخل في الدلالة العقلية. لو كانت عرض ذاتي لدخلت في الدلالة الوضعية، كدلالة الدخان على النار أو الحرارة على النار أو الضوء ضوء النار على النار. فإذا هذه الدلالة دلالة وضعية، تدخل في قسم الدلالة الوضعية من علم المنطق. البحث الثاني في هذا في هذه المقدمة هو البحث عن من هو الواضع، من الذي وضع الألفاظ إلى معانيها، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.